أو الأمور التي ينبغي الانتباه لها قضية درجة المحبة، وما هو المقصود بالحب في الله. يعني نحن الآن صحيح نتكلم عن حب في الله ونذكر حقوق وأشياء، وطبعا هذا الكلام أكيد بالتأكيد أن الأخوات سمعناه وسمعنا أكثره، ولكن لابد أن ننتقل من الواقع النظري إلى الواقع العملي. لا تكون قضية حبر على ورق ولا مسألة كلام يلقى في محاضرة والدرس وننتهي. لابد أن تنقل المسألة إلى واقع، ولا ما استفدنا من كل هذا الكلام اللي ذكرناه. وفي نفس الوقت لابد أن نعرف معنى الكلام الذي نقوله، ما معنى الحب في الله. لأن أحيانا مع الأسف الشديد الحب في الله يعني شيئا آخر من الفسق والفجور. ولذلك الآن سنتناول هذه القضية، نسأل الله أن يعيننا. يقول رسول صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما. هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا عن علي رضي الله عنه، ورجح بعض العلماء وقفه وهو في صحيح الجامع الحديث على أي حال. يعني ما هو معنى الحديث؟ إيش يعني أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما؟ يعني كما قال العلماء: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا. لا يكن الحب يعني فيه تهور شديد ومبالغة بحيث يصير تكلف. وهذا الحديث أيتها الأخوات المستمعات الكريمات أصل يعالج مشاكل العلاقات بين الفتيات. ومن المشاكل الانقلاب الشديد والمفاجئ والتحول السريع في علاقات بعض الفتيات ببعضهن. أحياناً سبب هذا، أحياناً مثلاً أخبار أخت تركت فلانة فجأة من غير سبب، انتقلت إلى أخت أخرى، وأخبار تنقلات الصداقات وتحول الزمالات والعلاقات شائعة. طبعاً هذا بسبب يرجع طبعاً إلى أن المرأة أصلاً عاطفية بطبعها كثيراً أكثر من الرجل. ولكن السبب الرئيسي هو عدم فهم معنى الأخوة في الله والحب في الله. أحياناً تتحول علاقة الأخوة في الله والحب في الله إلى عواطف هوجاء، ليست أخوة في الله ولا حب في الله، وإنما هي عواطف هوجاء هائجة، وتنتقل أخت من علاقتها بأختها الأخرى إلى مثلاً فتاة ثالثة، ويحدث عند المتروكة حبوط إحباط نفسي وفراغ عاطفي شديد ينتج عنه يعني مشكلة في نفسيتها وتعقيد في نفسيتها، وقد يؤدي إلى هبوط همتها في العمل والعبادة نتيجة للتعلق الشديد، وتفكير في حلول أو يؤدي إلى تفكير في حلول انتقامية. تركتني، طيب أنا أوريكم فيها، أنا سأريها كيف تتركني هذا، وتؤدي إلى أشياء تفكير في حلول انتقامية، ويبدأ الشيطان ينزغ بينهم. وإذا كان سبب التحول دخول شخصية ثالثة انجذبت لها الأخت الأولى وتركت الثانية، فيدخل الشيطان هنا من باب الحسد والغيرة على هذه الدخيلة التي جذبت الأنظار وكدرت صفو العلاقة. هنا لا بد أن نتذكر أمورا. قال الله تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالشيطان إذن يدخل وينزغ بين المسلمات ويبدأ يقول لهذه: كيف فلانة تأخذ فلانة عليك؟ يعني عبارة خطيرة، لا بد تنتقمي. إن الشيطان ينزغ بينهم. وهذا الفراغ العاطفي الذي يحدث نتيجة التنقلات من حلوله الجازمة والعملية الزواج، لأن فعلاً أحياناً تكون فيه عواطف لا تحل وفراغات عاطفية لا تحل إلا إذا ملئت بعاطفة من نوع آخر، عاطفة زوجية تحل المشكلة. فإذا تزوجت هذه صاحبة المشكلة وفق الله بزوج صالح قد تنتهي مشكلتها نهائيا، وإلا فإنه لا بد من مجاهدة النفس. وهذه امرأة تحولت إلى أخرى، طيب يعني الله عز وجل يقيد لك أنفع منها، ربما ابحثي في الواقع تجدي. من الممارسات الخاطئة الأخوة في الله مجاوزة الحد في العلاقة، كأن تقصر أخت علاقتها على أخت أخرى معينة ولا تختلط بالأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو، هذا كلام خطير ومهم واقعي، مشاكل واقعية. مجاوزة الحد في العلاقة يؤدي إلى له مظاهر، يؤدي إلى أشياء، منها قصر العلاقة على أخت معينة وعدم الاختلاط بباقي الأخوات الأخريات. وينشأ عن هذا أولا غلو يصل إلى، كما يقول الشيخ بن عثيمين في كلام له، ذكر لي كلام جيد عن هذه المشكلة لأنه سمع عنها، الشيخ بن عثيمين يقول يصل الأمر ببعض العلاقات أن تكون محبة مع الله وليس محبة في الله، والعياذ بالله. إذا صارت محبة مع الله خلاص وقعنا في الشرك. إذا صارت فلانة تحب فلانة محبة مع الله، تعطيها بعض حقوق التي لا تكون إلا لله، فقد وقعت في المحبة مع الله، أحبت فلانة مع الله وليست في الله. طبعا الفرق كبير جدا. ولذلك إذا صار هذا طبعا له مظاهر تهجس بها وتراها في اليقظة والمنام باستمرار، بل إنها قد تخطر لها في صلاتها، وتأتي هذه الأخت تصلي تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، وذهنها ليس مع الله بل في تلك الشخصية المتعلقة بها، إياك نعبد وإياك نستعين، شيء خطير. وطبعا تتطور الأمور إلى حالات غير شرعية، قد تصل العياذ بالله إلى درجة العشق، الأشياء يعني المذمومة شرعا. وهذا أيضا من مظاهره كثرة الاجتماع بهذه الأخت فقط، دائما معها دائما بعض، وين فلانة مع فلانة وين فلانة مع فلانة، وإذا أردت أن تعرفي مكان فلانة فاسألي فلانة، والاتصالات الهاتفية المستمرة والطويلة التي تسبب الحرج للأخت مع أهلها المتصل عليها، شو الاتصالات الكثيرة هذه؟ وهذه الاجتماعات والمكالمات لا تحوي ذكرا لله ولا علما مفيدا، وإنما أكثرها كلام فارغ وإبداء للعواطف والارتياحات الشخصية المتبادلة بألفاظ غير شرعية. هذه المشكلة الآن إذا وقعنا في القضية هذه، فهنا وصلنا إلى منحدر خطير وهاوية سحيقة. والكلام في علاج المشكلة هذه طويل، لكن أحد الحلول الناجحة، أذكر الآن حل واحد فقط، وهو الابتعاد الكامل عن الالتقاءات الفردية، ويقتصر تقتصر القضية على السلام في الوسط الجماعي فقط، سؤال عادي كيف الحال كيف الأخبار، والتهرب ما أمكن والانقطاع. بل ابن القيم رحمه الله لما تكلم في علاج هذه المشكلة في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا كتاب مهم قراءته لمن ابتليت بهذه المصيبة، مهم جدا قراءته، قال بل إنه يجب عليه أن يغادر بلده إلى بلد آخر، لو ما انتهت المشكلة إلا بفرقة البلد يجب عليه أن يفارق البلد، لأن أحيانا عياذ بالله المسألة تصل إلى قضايا يعني خطيرة جدا تدمر الدين والأخلاق. وأحيانا تكون القضية أقل من كذا ولكنها مزعجة، فيها ضياع للأوقات وذكر الأشياء يعني ما لها أهمية مطلقا، أقل ما فيها اشتغال بالمفضول عن الفاضل، وأحيانا تكون تصرفات غير طبيعية مثل كثرة مبيتها عند أختها في بيت أختها مرارا، وهذه فيها خطورة، يعني قد يكون هذه الأخت لها أخ فاسق ولا أب فاسق ولا شيء، فإيش مبيت ما له معنى. وقرن في بيوتكن، لابد أن تقر المرأة. ليش وش الداعي أن تذهب وتنام عند أختها ما عندها بيت تنام فيه؟ ما هو الداعي؟ فكثرت يعني أن يحدث هذا مرة مرتين لتأخر في هذا، ما جاء أخوها يأخذها، أبوها يأخذها من البيت، اضطرت أن تبقى يعني. لكن أن يحدث هذا يتكرر مرارا يعني دل على إيش؟ لماذا يحدث؟ والمرأة إذا خرجت من بيتها استشرها الشيطان، وإذا وضعت ثيابها في غير بيتها يعني تحدث إشكالات كثيرة شرعية. وابن القيم رحمه الله ذكر في اجتماع الإخوان كلام مهم في كتابه الفوائد يرجع إليه اختصارا للوقت، لما ذكر أن اجتماع الإخوان على قسمين، واحد على مؤانسة الطبع والثاني التعاون على البر والتقوى، فصل كلام مهم جيد للغاية. ومن أضرار هذه العلاقات تزين بعضهم لبعض ومدح بعضهم لبعض. يعني إذا صارت العلاقة تعلق وليست حب في الله، فإن من علاماتها الدفاع عنها بالحق وبالباطل، هذه واحدة. الثناء عليها بأكثر مما تستحق بكثير جدا، هذه اثنتين. ومدحها في وجهها، وأنت ما رأيت مثلك، وأنت وأنت، ولكأنها عائشة رضي الله عنها، ثلاثة. وهكذا. وهذه جماعة قضايا القلوب خطيرة وحساسة وينبغي التنبه لها. ومن الممارسات الخاطئة للأخوة في الله وقوع التساهل في بعض الأحكام الشرعية نتيجة للعلاقات. فمثلا تتساهل الأخت بالدخول إلى بيت أختها، فيعني قد ينشأ تداخلات، قد مثلا يعني تلك الأخت لها إخوان ذكور، قد والعياذ بالله تنشأ علاقات، وهناك حوادث واقعية لهذا الأمر نتيجة التساهل في الدخول على البيوت. ينبغي أن يؤخذ الطريق ما يرى أحد، يكون مضمون يعني معروف المدخل والمخرج والمسلك. وقد يوجد بعض الفسقة في البيوت، قد ينظر من فتحة الباب مثلا، وهذا واقع. اختلاط العوائل مع بعضها، الإخوة في الله والأخوات في الله والزوجات وهكذا، وتصير القضية يعني شابكة، وأحيانا يجلسوا مع بعض، قد ينظر بعضهم إلى بعض، قد يتعلق زوج بزوجة آخر وهكذا. أيضا من الممارسات الخاطئة الإخوة في الله وقوع التساهلات في بعض الآداب. فمثلا تقول هذه أختي في الله، فيعني ممكن أن يزال الكلفة، تزال الكلفة. إيش يعني إزالة الكلفة؟ يعني ما في احترام. بعض الناس عندهم إزالة الكلفة في الأخوة في الله يعني فقد الاحترام، يعني خلاص هذه مثل يعني أناديها بأي شكل بأي طريقة وأقطع كلامها، لأن أختي في الله ما في بيننا حرج، هكذا تقول بعض الأخوات. المزاح الثقيل المؤذي يعني بحجة أنه هذه أختي في الله، أو الكلام غير اللائق، التساهل في المواعيد. تجد يمكن بعض الأخوات لو تعطي موعد لامرأة تدعوها إلى الله تأتي على الموعد بالدقة بالضبط، لكن إذا أعطت موعدا لأختها في الله جاءت بعد ساعة بعد ساعتين، قال هذه أختي لا تتحمل. شلون تتحمل يعني؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فرق لما ذكر صفات المنافق بين الأخت في الله والملتزمة وغير الملتزمة؟ وإنما ذكر أن من علامات المنافق إذا وعد أخلف، خلاص نفاق العملي. كذلك التفريط في الحقوق وأداء الخدمات، فقد تبذل من أجل الدعوة إلى الله مع أخريات غير متدينات خدمات كثيرة، ولكن مع الأخت في الله يعني يمكن أن تحتاج إلى أشياء كثيرة فلا تبذل. كذلك يعني عدم الالتزام بأدب السلام، الاستئذان مثلا، هذه خلاص أدخل عليها وقت ما أبغى وأطلع وقت ما أبغى، خصوصا في مثلا البنات اللاتي يسكن في السكن الجامعي، أخذ أغراض الغير بغير إذنها، نفس الشيء في السكن الداخلي قد يحدث أشياء من هذا. أو تقول هذه خلاص آكل في بيتها، تقرأ كلام في مختصر منهاج القاصدين وأن لا يكون أخاه حتى يعمل ثلاث أشياء وأن يأكل في بيته، فتدخل عليها وتأخذ مثلا كل الأكل الذي عندها، تقول خلاص هذه من علامات الأخوة في الله. وقد يكون هذا الأكل مكلفا وشراءه مكلف، ولكن تساوي في القضية. أو التصرف في الممتلكات بغير استشارة واستئذان، ورسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. أو قراءة أوراقه الخاصة، قل هذه أختي في الله تقولها، تأخذ أوراقها وتنبش فيها في غيابه وتقرأ رسائلها إلى زوجها وقربائها وغيره وهكذا. وشيء الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن ينظر الرجل في كتاب أخيه إلا بإذنه، ما يجوز تمسك واحد أوراق واحد رسائله في هذا درج من الأدراج تفتح تقعد تفتش وتقرأ بغير إذنه. ومن مظاهر الغلو كذلك غلو الأخت بأختها قبول كلامها على أنه من المسلمات. أحيانا يصير الغلو من نوع آخر ما هو تعلق، لكن إعجاب يصل إلى درجة من الغلو يطلع ينتج عنها مظاهر متعددة. فمنها قبول كلامها على أنه من المسلمات، يعني لو أن عالم من العلماء قال كذا كذا تقول أخت وين الدليل، لكن إذا فلانة الفلانية قالت كذا كذا ولا خلاص هذا على ما دام قالت فلانة على رأسي والعين، وإذا سمعت الكلام من فلانة أخذته بدليل أو غير دليل. هذا طبعا من مظاهر الغلو. الإعجاب الذي يصل إلى حد التقليد في الحركات طريقة الكلام والمشية والألفاظ واللباس يعني تبعية كاملة. فلو هذه الأخت قالت يعني في كلامها أكثرت من كلمة يعني، تجد الأخت تقول يعني يعني يعني. وإذا قالت هذه بكلامها عجيب أو غريب تقول لك عجيب 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 في كلامها تكرر الكلمة. وإذا قالت لا إله إلا الله بين عبارة وعبارة تجد هذه الأخت تقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله في كلامها. ليس من أجل الذكر والأجر على الذكر، وإنما تقليد، بدليل لو أن تلك المرأة المعجب بها غيرت اللفظة لغيرت هذه اللفظة أيضا. الإسلام لا يهدف إلى يعني إنشاء مصنع يعني يخرج نماذج بشرية متماثلة كلهم متماثلين في الصفات والحركات واللباس والتقاليد والعادات والمشياء، لا. الإسلام يريد أن يتربى المسلم والمسلمة جو في جو من الحرية تبنى فيه الشخصية بعيدا عن التبعية والتقليد الأعمى. خلاص كل واحد يستقل بشخصيته بطريقته في الحديث في الإلقاء في الكلام في الإشارات في العبارات في اللباس ما دام داخل حدود الشرع. ما هو مطلوب كل المسلمين يكونوا مثل بعض الكلام. ولذلك أحيانا تحدث طرائق في التربية في أوساط النساء من هذا القبيل غير صحيحة، تدمر شخصيات تدمر الشخصيات وتنتج نوعيات متبعة لا تبتدع شيئا، يعني أقصد الابتداع الفكري يعني الذي يطور الذهن داخل حدود الشرع، وإنما البقاء على أنماط معينة قالت بها فلانة أو فلانة. والأخوة في الله أيضا لا تعني المتابعة على الخطأ. يمكن واحدة ترى من أخت في الله، يمكن ترى من كبيرة من أخت لها كبيرة قدوة لها ترى خطأ، لا يعني أنها قدوة وأنها كبيرة وأنها أعلم وأنها أفضل وأعبد لله وأتقى وأورع أن أتابع على هذا الخطأ، غير صحيح. وأضرب لكم مثالا، يعني دائما طبعا الرجوع إلى حياة الصحابة مهم جدا ومفيد. هذا الحديث البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سئل، أبو موسى رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، يعني مسألة في المواريث كيف تقسم، فقال للابن النصف وللأخت النصف وأتي ابن مسعود. أبو موسى يقول للسائل قسمها له ثم قال له وأتي ابن مسعود فسيتابعني، وروح اسأل ابن مسعود ستجد أنه نفس كلامي. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى وتقسيمه لهذه المسألة، فقال ابن مسعود رضي الله عنه قولة مشهورة لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم للابن النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. قال لا، قال ما يعرف أنه خطأ. قال إذا تابعت أبو موسى، إذن أبا موسى قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لكن أقضي فيها مثل ما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم. فأخبر أبو موسى بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. خلاص ارجعوه هو الأعلم. طيب بقي كلام يعني تتم للموضوع بعد أداء صلاة العشاء إن شاء الله، لعله يكون ما هو طويل الباقي، لأن الموضوع يعني مهم وحساس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصواب والهداية. واستكمالا لما سبق أن ذكرناه في قضية أن الأخوة في الله لا تعني المتابعة على الخطأ، فأقول قد يحمل الأخت على متابعة أختها على الخطأ أمور منها: أولا حبها الشديد لها فتقدم حبها على الحق، ويجب أن يكون الحق مقدم على العلاقات الشخصية. ثانيا التبعية المطلقة والولاء الفكري لشخصية المتبعة، فيحملها الإعجاب بأختها على التعصب لرأيها. وهذه قضية واردة، واحد إذا أحب شخصا فتجد أنه يتابع في الصغيرة والكبيرة. ولذلك نحن يجب أن تكون الشخصية التي نتابعها في الصغيرة والكبيرة هي الرسول صلى الله عليه وسلم، والشخصية التي نحبها المحبة التي تدفعنا إلى تقليده بالصغيرة والكبيرة هو شخص واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. والأمر الثالث الذي يحمل على المتابعة في الخطأ أحياناً مجرد الاشتراك معها في الأنوثة، أحياناً مجرد اشتراكها معها في الأنوثة يجعلها تتابعها على الخطأ. فلو أتى الحق من رجل قد يرفض، وتنبر التأويلات تبرر الرفض بأن الرجال مثلاً لا يفهمون واقع النساء، وقد تكون المسألة أحياناً مسألة شرعية تعتمد على العلم والدليل ليس لها علاقة بالمعايشة. ولكن هناك من المسائل صحيح أن المعايشة لها أثر في معرفة الحكم أو الموقف الصحيح المناسب. طبعا عندما نقول الآن في هذا المجال عدم المتابعة على الخطأ، يجب أن نحتاط للانحراف المقابل، وهو عدم الاحترام من الصغيرة للكبيرة بالكلية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يوقر كبيرنا. لابد من توقير الكبير، لابد من تقديم أهل العلم والفضل ومعرفة حقوقهم، وإلا صار المجتمع الإسلامي ما فيه قدوات ولا فيه من يوجه ومن يرشد، ما فيه احترام. فعدم المتابعة على الخطأ لا يعني عدم الاحترام، لا، وينبغي أن نتنبه لهذه النقطة. ومن كذلك واجبات الأخوة الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات. طبعا حتى لا يستغرب الإخوان الحاضرين، هذه المحاضرة هي للنساء اللاتي الآن يجلسن في مصلى النساء، ولذلك أنا خطابي منصب على النساء. الإصلاح بين الأخوات المتخاصمات، يقول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. والإصلاح يا جماعة ينبغي أن يكون بحكمة. وأحيانا يقع خلاف بين أخت وأخرى، فيكون الحل المقترح كل واحدة تبتعد عن الأخرى. هذا ليس حلا وليس علاجا للمشكلة. لو كل ما حصلت مشكلة بين واحدة أخرى قلنا لابتعدي، خلاص تفرق، يعني تفرقت الأخوات في الله ولا ما صار واحدة مع أخرى. ولا يصح أن يسمى هذا حلا إسلاميا قضية الابتعاد. وأقصد بالحكمة في الإصلاح أن الطرف المصلح إذا لم يكن يتصف بالحكمة في إصلاحه فإن تدخله أحياناً يزيد المشكلة تعقيداً وتكبر وتتعقد بزيادة نتيجة دخول طرف أو أطراف لا تحسن التصرف، وتأتي قضية نقل الكلام، هذه تبغى تصلح تيجي لعند المتخاصمة الأولى ترى إيش عندك على فلانة كذا كذا، تجي المتخاصمة الثانية تقول ترى فلانة تقول أنك فعلت كذا وفعلت كذا وأنت إيش ردك عليها كذا، فتعود وتكبر القضية بدلا من أن تلعب هذه دور الإصلاح وتبرر التصرفات. ورسول صلى الله عليه وسلم جوز الكذب لأجل الإصلاح، يعني لو واحدة قالت أنا زعلانة من فلانة ليش؟ لأنها تكلمت عليه قالت كذا في مجلس مجالس، ممكن تأتي واحدة تقول أنا سمعتها قالت، ما قالت بالأسلوب هذا اللي أنت ذكرتيه ولا هذه الألفاظ اللي أنت ذكرتيها، وإنما قصدها كذا وكذا، لو كذبت يجوز لأجل الإصلاح. ليس بالكذاب الذي ينمي خيرا ينمي خيرا أو يقول خيرا، ما هو كذاب، لأجل إصلاح بين الناس. فلذلك نقول الحكمة في التدخل للإصلاح مهمة جدا، وإلا تزداد الأمور سوءا. طيب، هذا الاختلاف أحيانا يكون الاختلاف في أمور اجتهادية والأصول واحدة، يعني مثلا بين أختين أصولهما واحدة، يعني هناك اتفاق بينهما على التزام عقيدة السلف وعلى اتباع الدليل وعدم التعصب والحرص على الصحيح من السنة والولاء والبراء والتميز عن الكفار إلى آخره من أصول أهل السنة والجماعة متفق عليها، أصول متفقة. لكن حصل بينهما خلاف في أمور اجتهادية، يعني مثل بداية معينة في طلب العلم، واحدة تقول نبدأ بكذا واحدة تقول نبدأ بكذا، وهذه الاختلافات يعني معقولة يعني في ضمن الشرع. نتيجة لهذا اختلافات الرأي يحدث اختلاف بين الشخصيتين، مما ينتج عنه سوء تفاهم، أو هذا سوء التفاهم ينتج عنه هذا الاختلاف. والمرأة بطبيعتها عاطفية، سريعة الانفعال، سريعة التأثر، سريعة الرضا، سريعة الغضب، هذه أشياء واقعية. فيحدث عند هذا الاختلاف أمور تضاد الأخوة في الله وتناقض الأخوة في الله، مثل الهجر، الترك والانفصال، كل واحد عن الأخرى، مقاطعة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرضان، كل واحد يعرض عن الآخر، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. ويؤدي هذا أيضا بعد المقاطعة إلى استخدام ألفاظ جارحة في النقاش، قد يصل الأمر إلى سباب وشتيمة، وبعد ذلك كل واحدة تقول مثلا بين أخواتها فلان هذه لا أكلمها من زمان، ويحدث بعد ذلك انشقاقات واختلافات وتحزبات ومشاكل عريضة طويلة عريضة. بسبب إيش أسباب هذه المشكلة؟ سبب وحيد لو حصل انتهينا، قضية التجرد عن الهوى. التجرد لو صار التجرد انتهت المشاكل، لأن غالب الاختلاف تجد فيه يعني نوع من حظ النفس، ولذلك والشيطان يشتغل طبعا في هذا، هذا مجال ممتاز للشيطان يشتغل فيه. ولذلك جاء في الحديث إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم، هذا الحديث الذي رواه أحمد ومسلم وغيرهما، تحريش بين المسلمين، هذه شغلة الشيطان، يحرش بين المسلمين ويحمل هذا على هذا وهذا على هذا ويؤلب هذا على هذا وهذا على هذا، إن الشيطان ينزغ بينهم فينتج شقاق وفرقة وبغضاء، يقود إلى حملات كلامية من الطرفين تقود إلى تحذير كل طرف لمن يلوذ به من الطرف الآخر، والنتيجة سيئة جدا أمام الأخريات. الخلاف طبيعي، الخلاف بين البشر أمر طبيعي، وتباين الآراء والأفكار شيء طبيعي، لكن لا بد من الحكمة. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث منجيات، فذكر منهن العدل في الرضا والغضب، وفي رواية العدل في الغضب والرضا ك كلاهما في صحيح الجامع من رواية الطبراني في الأوسط، الواحدة عن أنس والأخرى عن ابن عمر. العدل في الغضب والرضا، لو صار فيه مشكلة والتزم الإنسان العدل في الغضب وفي الرضا فإن الأمور ستسير سيرا حسنا. وثانيا اجتناب ما يدعو الشيطان إليه من الانتصار للنفس. واحدة سمعت أن التي تخالفها قالت عنها كذا وكذا، فالشيطان الآن يريد منها أن تقول، ترد عليها تقول كذا شيء مقابل. ولذلك يقول عليه السلام في الحديث الصحيح في صحيح الجامع: وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيك. واحد عيرك وشتمك بأمر ليس هو فيك، أنت بريء منه، فلا تعيره بأمر هو فيه، لا ترد عليه. لو أنك رديت عليه بأمر هو فيه لا ترد، ودعه اتركه، يكون وباله عليه وأجره لك. ولا تسبن أحدا، ولا تسبن أحدا. وإن امرؤ شتمك وعيرك بأمر ليس هو فيه فلا تعيره بأمر هو فيه، ودعه يكون وباله عليه وأجره لك. ولما صار الاقتتال بين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كان كلمات بعض في بعض فيها عدل كبير. ولذلك لما سئل عن علي رضي الله عنه عن من قاتله قال: إخواننا بغوا علينا. ما زالوا إخواء، ما أخرج مع نصف الأخوة، قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا ظلمونا، بس بغوا علينا. وينبغي أن يكون ظهور الوسط، هذا وسط الأخوات أمام الأخريات، أن يكون ظهوره بشكل حسن. نتأسى فيه بواقع السلف، فيقول الإمام أبو حازم الأعرج رحمه الله: لقد رأيتنا عند زيد بن أسلم أحد العلماء محدثين 40 فقيها، كنا عند زيد بن أسلم 40 فقيها، أدنى خصلة فينا التواسي بما في أيدينا، وما رأيت في مجلسه متماريين، ما رأيت في مجلسه متماريين، اثنين يتمارون يتجادلون بغير هدف بالباطل ما فيه، ولا متنازعين في حديث لا ينفعنا، ولا تنازعوا في حديث لا ينفع. ولذلك قد يحدث اختلاف بين أختين قد يكون عندهما من العلم والتقوى والفضل شيء كبير، فكيف يكون موقف؟ اختلاف طبيعي من طبائع البشر، لكن كيف يكون الموقف؟ هذه القصة، القصة التي سأقولها الآن يعني شاهد جيد جدا في علاج هذه المسألة الحساسة جدا. قال أبو بكر بن أصبغ المالكي، قال أبي يعني أصبغ، وكان من كبار علماء المالكية أتباع الإمام مالك رحمه الله، أخذ ابن القاسم بيدي يوما. أصبغ يقول: أخذ ابن القاسم عالم آخر بيدي يوما فقال لي: يا أصبغ، أنا وأنت اليوم في هذا الأمر سواء، كلنا الآن علماء أو طلبة علم ندرس العلم، كل واحد عنده قدرات وعنده اجتهادات وأفهام وفهم عميق، وكلنا في الأمر سواء، فلا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر. شوف الحكمة الدقة، قال: لا تسألني عن هذه المسائل الصعبة اللي راح نختلف فيها، يمكن نختلف فيها أمام الناس. ليش؟ لأن إذا اختلفنا أمام الناس، الناس مشكلة ما يفهمون، يقولون هذا الاختلاف بابه واسع وفيه مجال. لا، سيكون: انظروا يا المسلمين، شوف كيف متفرقين، كيف مختلفين، كيف آراءهم مختلفة، كيف ينتقلون العالم إلى ما يدعون، كيف يريدون أن نسير وراءهم وهم بهذا الشكل. ولذلك يقول: ولا تسألني عن هذه المسائل الصعبة بحضرة الناس، ولكن بيني وبينك حتى أنظر وتنظر. نفكر أنا وياك على حدة ونتناقش بهدوء بعيدا عن أنظار الناس، لأن الناس لا يفهمون، قد لا يعرفون حقيقة الاختلاف. وهذا الآن شيء مشاهد عند العوام، يا أخي العلماء مختلفين، ولا شفنا مسألة إلا فيها قولان، ولا نعرف الحق، وش الدين هذا اللي كل واحد جايب لي فيه رأي، وهو لأنه ما في تمييز ومعرفة الأشياء اللي ممكن يختلف فيها ولا لا، والأدلة لا يوجد. لذلك لابد من مراعاة عقول الناظرين والحاضرين وعدم إثارة الخلافات في وجودين. طيب، التناصح مهم في إزالة هذا الخلاف. هذه الآن المشكلة التي نحن فيها. المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف ضيعته ويحوطه من ورائه، حديث صحيح. مرآة المؤمن، الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه دقيق جدا، يصف المؤمن بأنه مرآة المؤمن. فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآته. الشاعر يقول العين الآن تبصر القريب والبعيد، صح ولا لا؟ لكن كيف تبصر نفسها العين؟ كيف؟ هل ترى العين نفسها؟ لأن عينك تشوف نفسها؟ لا. كيف ترى العين نفسها؟ بالمرآة. فالعين تبصر منها ما دنا ونأى، ولا تبصر نفسها إلا بمرآته. والمؤمن مرآة أخي. الواحد كثيرا من الأحيان لا يرى عيوب نفسه، ولكن أخوك المؤمن هو الذي يبصرك بعيوب نفسك، هو مرآة لك، ينبئك إلى أخطائك، ويستر عيوبك ويداريك، ويقول لك كيف تتغلب على نقاط الضعف في نفسك. هذه نقطة مهمة في التربية، أن تعين الأخت أختها على التغلب على نقاط الضعف عندها. وهذا هو العمل الحقيقي، العمل الحقيقي لوجه الله اللي فيه فعلا جودة، هو إعانة الأخت لأختها في كيفية تدارك النقص وكيفية تغطية العيوب واستدراكها. هذا أمر مهم، هذا مجهود عظيم فعلا، ولا مجرد توجيه نصائح عامة وسوي افعل كذا كذا، لا لا ينتج. لكن القدوة الحسنة، التنبيه على الأخطاء، استغلال المواقف في التعقيبات على الأمور، هي التي تربي في النفس المبادئ والتصورات والسلوكيات الحسنة. وعندما يبصر الإنسان، شوف الآن هذا الموقف يا أختي، كيف هذا الموقف حصل فصار نتيجة كذا وكذا، لو أنك فعلت كذا، على سبيل النصح يعني والتواضع، تجد فعلا فائدة مرجوة ومثمرة. ويقول بعض السلف، الرجل يرى الرجل فيقول يا أخي ما كل ذنوبي أبصر، ولا كل عيوبي أعرف، فإذا رأيت خيرا فمرني، وإذا رأيت شرا فانهني. وبعض الناس أحيانا يعني الآن نتكلم يعني على مستوى النساء، قد تطلب أخت من الأخوات نصيحة، يجب أن يكون طلبها مخلصا للنصيحة، أقول أعطوني نصيحة، أو يا أختي أعطيني نصيحة من انصحيني. يجب أن تكون صادقة في طلبها للنصيحة، لأن أحيانا تكون قضية أعطيني نصيحة انصحيني، يعني معناها ها مش عندك علي، ها عندك سلبيات، ليش. وبدليل، ما الذي يميز طلب النصيحة هل هو صادق ولا لا؟ ماذا سيحدث بعده؟ لو صار بعده استجابة واقتناع وتغيير للواقع، عرفنا أنها طلبت النصيحة فعلا لوجه الله. وإذا كانت النتيجة لا، هذا ما هو فيني، وهذا ما هو فيني، وهذا كذا، وأنتم تفهمون خطأ، وأنت تقصدين مقصدا سيئا، وأنت تنصحيني، يعني قصدك تشهرين فيني وأنت فيا، وهكذا، هنا تعرف الأخت بأن طلب النصيحة يعني ليس لوجه الله، وإنما فقط قضية استفراغ العيوب للرد عليها لا لتغييرها. وإذا بعض النساء مثلا، امرأة قد توجه إليها نصيحة فتثور وتنتقد وتوال، كيف كذا وكيف، وأنت تقصدين وأنت تعيبين. فهذا الثوران وهذا الانتقاد وهذه المجابهة تدل فعلا على أن هذه الأخت عندما طلبت النصيحة ما كانت صادقة تماما في طلبها للنصيحة. أنا الآن طبعا نحن الآن نتكلم في مجال العام، لكن في المجال الخاص يجب الحذر من اتهام النيات. يعني لو واحدة نصحت أختها، الأخت الأخرى ما استجابت مباشرة، ما تأتي تقول لها أنت قصدك طلب النصيحة ما هو لوجه الله، أنت مغرضة، أنت كذا، أنت كذا، تتهم نيتها. هنا اتهام النيات خطير، تلتمس العذر، تكرر النصيحة، يمكن ما استجابت من المرة الأولى، تستجيب من المرة الثانية، وهكذا. وبعض الأحيان قد يتهيب قد تتهيب الصغيرة من نصح أختها الكبيرة لأنها أكبر سنا أو أعلى قدرا أو أعلم، وهذا خطأ. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة والعتاب خير من السكوت. ويظن البعض أن السكوت عن التنبيه على الأخطاء هو من باب إبقاء المودة، وليس كذلك أبدا. لا، الصحابي يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. يجب أن تكون المرأة الفتاة في الوسط الذي تحيا وتعيش فيه إيجابية، تقدم النصائح، تنتقد انتقادا إسلاميا، ترى أنا ما أرى في كذا، ترى هذا الدليل، ترى سمعت، سألت، تناقش. أما تأخذ الأمور هكذا على علاتها، بإطراقها، بغثها وسمينها، بصالحها وطالحها، يعني عقلية تبعية، يعني تريد فقط السير هكذا على بغير هدى وبغير رشاد وبغير بصيرة. من الممارسات الخاطئة أيضا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى من الله. هذه مسألة حساسة خطيرة. فبعض الأخوات إذا أعجبتها أختها ودخلت مزاجها وارتاحت لها وتبعتها في أفكارها، وفت لها حقوقها كاملة، حقوق الأخوة كاملة. أما إذا ما ارتاحت لها، أو مثلا تضايقت منها في أشياء، أو عارضتها تلك في بعض الأفكار مما فيه مجال للاختلاف، تجد طبعا ما فيه حقوق الأخوة ناقصة، ويمكن تسلم يمكن ما تسلم، ويمكن تسمع لها يمكن ما تسمع لها، ويمكن تحرص على التقاء لا تحرص على التقاء بها. وطبعا الهدايا هذه أمر يعني منتهي، والأشياء الأخرى يعني في نقص شديد. هذا التمييز في المعاملة على غير أساس من تقوى الله عز وجل. إذا دخل الهوى في المعاملة أدى إلى انحراف خطير، خصوصا إذا حدث من القدوات على مرأة ومسمع من الأخريات، فعند ذلك تقع الطامات. فيا أختي تجردي في معاملتك لأخواتك، لا تقولي هذه لطيفة، هذه أخلاقها طيبة، وهذه معاملتها حسنة، فأنا أوفي لها حقوقها. تلك تنتقدني ودائما تعلمني أشياء كأني أنا متعلمة صغيرة وهي، فأنا لا أوفي لها حقوقها. لا، وفي الحقوق للجميع. آخر نقطتين في الكلام: الموقف من الأخت المخطئة والموقف من الأخت المذنبة. وهاتين النقطتين على جانب عظيم من الأهمية، وأنا أتكلم عن أشياء واقعية، حرصت على إيراد الأشياء الواقعية يعني ما أمكن حتى يكون الكلام عملي. أحياناً تقع إحدى الأخوات في خطأ، يعني يمكن ما يكون ذنب كبير ذنب، لكن خطأ، حصل خطأ. ما هو الموقف؟ المسألة إذا ما وجهت بحكمة تؤدي إلى نهايات مأساوية. أولاً لا بد من التأكد أنه خطأ، لأنه ربما يكون اجتهاد صحيح، اجتهدت فيه هذه الأخت، ربما لا يكون خطأ. يبحث معها وبنقاش هادئ، ربما اجتهادها صحيح، ربما له خطأ، فتنتهي المشكلة في مهدها قبل أن تبدأ. لو حصل وكان خطأ فعلا، فأولاً لا أول شيء لا يصح تضخيم الخطأ. قد يكون العلاج في تضخيم أخطأ، إيش الخطأ، أنت كيف لا تفهمين، لا تعقلين، لا كذا، هذا لا يعمله جاهل، وهذه لا تعملها واحدة توه الآن في مشوار الالتزام، وإلى آخره. ضخم الخطأ كأنها سوت جريمة كبيرة جدا. طبعا إذا صار القضية بهذه المواجهة، تفقد الأخت المخطئة مصداقية النصيحة، تقول الآن ليش تضخم فلانة خطأ، ليش تقول، ليش معنا كيف، ليش تحمل الأمر فوق ما يحتمل، فلا تقبل كلامها، لأن صار فيه تضخيم تهويل أكثر الموقف مما يستحق. ثالثا عدم التشهير بالمخطئة، ما بين النساء: فلانة أخطأت، فلانة أخطأت، فلان صار كذا كذا، انتبهوا لا عاد يخطئ مثل فلانة، بحجة التعليم نورد أسماء المخطئات، مو صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يفعلون، كان يعمم وينتبه أيضا إلى قضية التلميح الذي يكتسي بثوب أو التصليح الذي يكتسي بثوب التلميح. أحيانا مو مثل بعض الناس يفعلون كذا أو مو مثل فلانة فعلت كذا بدون اسم، ويكون أصلا معروف من هي فلانة، من هي التي فعلت، ما صار هذا تلميح ولا صار من باب ما بالو أقوام، وإنما صار يعني صار نوع من التوبيخ بطريقة ملفوفة. وأحيانا يكون اللجوء إلى وسيلة خطيرة لمعالجة المخطئة هذه ومواجهة المخطئة، وهي المقاطعة، فيقال يجب أن نقتدي بالصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بمقاطعة كعب لما أخطأ، وهذه البنت أخطأت يجب أن نقاطعها. يعني هذا الإجراء خطير جدا، يقال فلانة أخطأت سنتخذ بحقها إجراء سنقاطعها، فقاطعها لا نسلم عليها، لا أحد يكلمها، لا أحد كذا، حذر الناس منها. أول شيء طبعا هذه العملية تؤدي في الغالب إذا ما أدت إلى انحراف المخطئة وترك مجال ووسط الفتيات الملتزمات بالكلية، فإنه يؤدي إلى انزوائها يعني في درجة أقل، وحرمان مجتمع الأخوات الملتزمات المسلمات من جهودها، وقد تكون شعلة نشاط وذكاء فيحرمن منها بسبب هذا التصرف العجيب. ويجب يكون عندنا فقه الأحاديث، مو فقط كعب قاطعوه كعب قاطعنا، لا، هل الظروف واحدة؟ كعب لما قطع كان المجتمع المدني كله قد تربى على تنفيذ أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كعب نفسه على مستوى من الإيمان، لو جاءه واحد فاسق ضال كافر يستميله ما يميل معه. ولذلك الآن تأمل، يجب أن اللاتي يتخذن هذه الإجراءات يتأملن في حديث، في هذا الحديث يقول كعب، حديث طبعا في البخاري ومسلم، فبين أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول من يدل على كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكان كافر الغساسنة، وكنت كاتبا يعني أجيد أعرف القراءة والكتابة، فقرأته فإذا فيه أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجعلك الله بدار هوان. شوف الكافر كيف ينفخ هذا يعني في الصحابي حتى يجعل، يعني ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك، تعال مالك محمد صلى الله عليه وسلم ما أعطاك مكان، نحن نشيلك في عيوننا، تعال عندنا. بس شوف الكفار لهم أساليب، وأهل المكر والخبز خبثاء، أهل المكر وأهل السوء خبثاء يخططون. لو ربما بعض السيئات لو علمنا بهذا الأمر أن فلانة قد جفاها صاحباتها مباشرة يتجهن إليها، تعالي ونحن نعطيك نفعل لك ونحترمك وكذا، وهؤلاء ما فيهم خير وسووا وفعلوا. ما هم كل الفتيات التي يقاطعن نتيجة أخطائهن مثل كعب بن مالك يحتمل المقاطعة؟ ولذلك يكون وزر انحراف هذه لو انحرفت، أو حرمان المسلمين من جهودها لو انزوت وانعزلت، من الذي يبوء بإثمه؟ من؟ طيب، وموقف هذا أيضا يعني قضية كلام فيها طويل، أكتفي بهذه الإشارات. الموقف الآخر من الممارسات الخاطئة، الموقف من الأخت المذنبة. أحيانا تذنب أخت ذنبا من الذنوب، قد يعني مثلا تقع في فاحشة من الفواحش لا سمح الله، تسافر إلى الخارج مثلا وترتكب بعض المنكرات لا سمح الله. طيب، يعرف عنها هذا الأمر وتكتشف مثلا أنها فعلت كذا، هنا ينبغي أن يكون العلاج لهذه الحالة علاج يتميز بالحساسية المرهفة والحذر الشديد جدا في معاملة هذه الأخت التي زلت وارتكبت أمرا منكرا وأخطأت في حق ربها. أعطي الآن حديث مثل كيف ماذا أقصد بهذا الحذر وما هي السلبيات المتوقعة وكيف تجتنب. روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب إيش؟ الخمر. سكر صحابي وقع فيه كبيرة من الكبائر، شرب الخمر، فقال ضربوه الحد. طبعا هذه ما فيها تساهل ولا فيها يعني مجاملات ولا شيء، اضربوه. قال أبو هريرة فمنا الضارب بنعله ومنا الضارب بثوبه. وبعدين طبعا نزل قيل أن هذا الحديث قبل حد الجلد، يعني والله أعلم التعيين أو يعني المهم جلد الرجل ضرب حد أقيم عليه الحد حد الشرب. فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله، بعض الناس الحاضرين قالوا لهذا الشارب الخمر واحد أقيم عليه الحد وطهر طهر بإقامة الحد عليه، قالوا أخزاك الله يخزيك. وبعضهم في قصة يعني في رواية أخرى قال قاتلك الله ما أكثر ما يؤتى بك. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمة مهمة جدا جدا جدا، يعني هذه قاعدة يجب أن يضعها كل داعية وكل رجل وكل امرأة، كل أخت تعقل الدعوة إلى الله يجب أن تضعها نصب عينها نصب عينيها. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع الصحابي يقول لأخيه اللي شرب الخمر يقول أخزاك الله، قال لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تعاونوا الشيطان عليه. كيف؟ لأنك لو دعيت عليه وجفوته وقاطعته تركته نهبا للشيطان وقرناء السوء. وإنما أدعو له بالهداية، لا تقول الله يخزيك. إيه الله يخزيك إيش معناه؟ معناها يعني خلاص الله يظلك ويختم على سمعك وقلبك ويجعلك من أهل النار، الله يخزيك خزاك الله. قال لا تكون عون الشيطان على أخيكم. واحد أذنب تاب إلى الله انتهينا، واحد وقع في ذنب مجال التوبة مفتوح له، حتى لو مات يتوب ممكن يتوب، لا تعين الشيطان عليه ويزداد في الإثم ويزداد في السوء. وإنما مثلا يدعى له بالهداية ولا يشهر به، هو يقول فلانة فعلت فلانة سافرت عملت كذا هذه وقعت، ولما ينتشر خبر تجد الأخت المذنبة صعوبة في العودة إلى الوسط لأنها قد فضحت في الوسط ولأن الكل يدرون بذنبها، فتقول كيف أرجع إلى نساء فتيات ينظرن لي بمنظار الإجرام والذنب، إني أنا مذنبة مجرمة مخطئة لا أتحمل نظراتهم، كيف أعيش بينهم؟ تتركهم. قال عبد الله رضي الله عنه يعني شرح صحابي لهذا الحديث إذا رأيتم أخاكم قارف ذنبا فلا تكونوا أعوانا للشيطان عليه، أن تقولوا اللهم أخزه اللهم العنه، ولكن سلوا الله العافية يمكن أنتم تقعون في شيء مما وقع فيه، تضمنون أنفسكم معصومين أنتم. وقال أحد السلف إذا تغير أخوك وحال عما كان عليه فلا تدعه لأجل ذلك، لا تتركه. واحد أذنب لا تقول هذا فاجر خلاص انتهى انحرف خليه، فإن أخاك يعوج مرة ويستقيم أخرى، مثل ما الآن انحرف ونعوج يمكن بكرة يستقيم، بالقلوب يد الله والله يهدي من يشاء، أنت ما تدري هل هو من حكم الله عليه بالضلال إلى الأبد، قد كتب يمكن الله كتب أن يهدي. وأحد السلف انقلب صاحبه عن الاستقامة مرة من المرات فقيل له ألا تقطعه؟ كيف أنت الآن ما تراه مذنب واقع في المصائب هذه؟ ألا تقطعه؟ ليش أنت تزوره وتكلمه يعني تصله ليش؟ ألا تقطعه وتهجره؟ فقال إنه الآن أحوج ما كان إلي لما وقع في عثرته أن آخذ بيده. الآن الفتاة الصالحة تحتاج إلى أخواتها، طيب لما تذنب تحتاج أكثر ولا لما تكون صالحة تحتاج أكثر؟ لما تكون مذنبة تحتاج أكثر، تحتاج إلى مراعاة إلى معاملة إلى تصحيح وتصويب ونصح ويعني أخذ بيدها إلى جادة الحق مرة أخرى. فتح باب الأمل والتوبة أمامها وعدم النظر إليها بالمنظار الأسود. طيب، هذه الآن يعني بعض النقاط التي تيسر جمعها هذا الموضوع، ويجب على الجميع سعة الصبر والتسامح والنطق، أن لا أحد يطالب بحقوق الأخوة وهو لا يؤديها. وكذلك التواصي بالحق والصبر. أختم به الكلام، يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، يقسم الله، إلا صنف واحد من الناس ليسوا بخاسرين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا جماع حقوق الأخوة وأدابها وفائدتها وثمرتها هي التواصي بالحق، تنتج بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. أظن أن الوقت تأخر، وأنا حريص على إتمام الموضوع، ولعل الذي يعني عنده شيء مستعجل قد مشى، ويمكن أن يستمع للباقي. وأرجئ الأسئلة إلى المرة القادمة. طبعا هذه الآن كما ذكر في المقدمة هي حلقة من حلقات سلسلة بعنوان أمور تهم المرأة المسلمة، ولنا إن شاء الله يعني بإذن الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، لقاء آخر إن شاء الله بعد شهر من الآن. ونسيت الآن أن أحدد تاريخا معينا، ولكن لعله يعلن عنه قبل بوقت إن شاء الله. وهناك أمور كثيرة تهم المرأة المسلمة، يعني المرأة وطلب العلم، المرأة والدعوة إلى الله، المرأة والزواج، المرأة والتعليم، المرأة حقوق الزوجية، انتقاء الزوج مرة، حقوق الزوجية، مواضيع كثيرة جدا. فلذلك لعله يكون لنا لقاء آخر إن شاء الله بإذن الله حول أحد الموضوعات هذه التي تهم المرأة المسلمة. والأسئلة سأبقيها معي ونحاول أن نجيب عليها في المرة القادمة، ولعل المحاورة تكون قد أجابت على بعض الأسئلة الموجودة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العمل الصالح والإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والخاتمة الحسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.